مستمعين ومتابعين عبر أثير إذاعة دبي للقرآن في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين على هذه الموجة المميزة عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. نبدأ معكم رحلة جديدة في عمق كل إنسان، في صراع لا يراه أحد، صراع بين ما نريد الآن وما نريده في الغد، بين رحلة عاجلة وحلم مؤجل، بين صوت الرغبة وصوت الضمير، بين الحياة التي لا تهزمنا بقدر ما نهزم نحن أنفسنا، ولا تربكنا الظروف بقدر ما تربكنا فوضى الداخل. فمن لم يحسن إدارة الذات لن يحسن إدارة اليوم، ومن عجز عن قيادة المشاعر عجز عن قيادة المصير. مستمعينا ومتابعينا، في حلقة خاصة نتحدث فيها عن إدارة الذات وعن التوازن، نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية مع ضيفنا الكريم في برنامجكم توكيل النفوس، مع صاحب توكيل النفوس، مع الدكتور أحمد هارون الخبير في المجال، في مجال العلاج النفسي، والخبير والمستشار الأسري والزواجي، وكذلك الخبير في علاج الإدمان. أهلا ومرحبا بكم سعادة الدكتور.
وين ازاي حضرتك
دكتور؟ نتحدث عن موضوع في غاية الأهمية وربما يتشابك مع موضوعات أخرى خاصة بالتنمية البشرية، فحدثنا عن الفارق بين الجانب النفسي في إدارة الذات والتوازن النفسي وبين الأمور الأخرى الخاصة يعني حاجات تحفيزية وأمور.
شوف يا سيد الفضل، ما تفضلت بيه من سؤال هو مهم جدا، لأن الباحث عن المشورة النفسية يصطدم بثلاث مسميات وظيفية. المسمى الأول هو طبيب النفسية والعصبية، وهو خريج كلية الطب ويعالج الاضطرابات النفسية والسلوكية بالأدوية والعقاقير الطبية. المسمى الثالث، الأول ثم الثالث،
نعم،
الثالث هو مدرب التنمية البشرية أو المتحدث التحفيزي أو اللايف كوتش أو مدرب الحياة أو whatever، وده بيبقى خريج أي كلية واخد مجموعة من الكورسات، واسمه العلمي متحدث تحفيزي، ولا يعالج اضطراب ولا يحل مشكلة، هو يحفزك فقط. يبقى الأول طبيب نفسية وعصبية بيدي أدوية، والثالث مدرب تنمية بشرية بيدي تحفيز. أما الثاني فهو المعالج النفساني زي حالاتي كده.
أين موقع البرمجة اللغوية العصبية من هذه الترتيب اللي تفضل؟
البرمجة اللغوية العصبية هي حاجة تكاد تكون مسروقة. مسروقة من مين؟ من أحد أهم علماء النفس اسمه أربل تألس. كان بيسميها إيه؟ الاسم الأجنبي المعتمد الأساسي بتاعها التعقل اللي هو المايندفولنس، أو المنتال ديسكشن اللي هي المناقشة المتعقلة، أو التعديل المعرفي اللي هي الكوجنيتيف إديتينج. فجوم ناس قالوا إيه ده؟ يعني بدل ما أقول تعديل معرفي وأقول مناقشة متعقلة وأقول عقلانة المشاعر، فأنا هقول إزاي دي عملية برمجة. فالبرمجة دي بتبقى برمجة لغوية، يعني أنا بنطقها كلغة، وعصبية بتتحكم في أعصابي بس.
يعني أخذوا جزء من العلم وحولوه لجزء
ده، أخذوا كل الكلام ده، أخذوا كل العلم وقالوه بشكل تحفيزي
دون برامج علاج ولا تشخيص ولا أي شيء، فقط هي المسألة تحفيز فقط.
بس يعني بتوع التنمية البشرية لا يعالج اضطراب ولا مشكلة.
إذن نتحدث هنا عن التحكم في الذات،
عن المعالج النفساني هو اللي يعمل ده،
مجموعة من المتغيرات الكثيرة جدا في هذا الجانب، ما بين علوم معرفية سابقة، ما بين العقل اللاواعي، ما بين العقل الواعي للإنسان، ما بين بعض الاضطرابات، ما بين بعض أخطاء التفكير، أمور كثيرة تضبط الحياة على إيقاع معين ربما يكون فيها انضباط بنسبة ما أو خلل بنسبة ما. حدثنا دكتور في البداية عن معنى إدارة الذات.
شوف سيد الفاضل، التحكم في الحياة لابد أن يسبق، لا التحكم في الحياة لابد أن يسبقه التحكم في النفس، وإدارة الحياة لابد أن يسبقها إدارة الذات.
جميل.
لذلك أحد البرامج العلمية اللي وضعتها، من أهم البرامج العلمية اللي بحس فعلا إن أنا حطتها على خارطة طريق إفادة الناس، هو برنامج عددته بعنوان Self Control and Life Management، التحكم في النفس وإدارة الحياة. كل الناس بتبقى عايزة تدير حياتها، كل الناس عايزة تتحكم في حياتها، ولا يظن ان هو مش قادر يعمل ده لانه لم يتحكم في ذاته ولم يدير ذاته. عدم التحكم في النفس وعدم إدارة الذات معناه أن نفسك خارج سيطرتك، وده استحالة لو حصل تعرف تدير حياتك وحياتك تبقى تحت سيطرتك.
نفسك خارج سيطرتك بالزبط. لمن لم يسمع إلينا في باقي الحلقات أريد أن أصل إلى أن أنت لست واحد، أنت بالزبط. اثنان، أنت ونفسك
مزبوط.
فأنت في جانب ونفسك في جانب آخر
مزبوط.
إما تتفق وإما تختلف، إما تنتصر إما تتعارك.
صح.
حتى يفهم المستمع الكريم بين هذا المصطلح الجميل الذي ذكرته دكتور في
صح.
توضيح بسيط أكمل.
فعلا أنت ونفسك اثنين مش واحد، فعلا أنت ونفسك في حالة صراع، سواء هذا الصراع واعي أو غير واعي، فعلا أنت ونفسك في حالة ضغط مستمر، فعلا أنت ونفسك في حالة منافسة. مين فيكم هيسوق؟ مين فيكم هيقود؟ مين فيكم هيدير؟ مين فيكم هيتحكم؟
أنا ونفسي؟
بالضبط.
أنا ونفسي في رمضان يا دكتور بقول
مزبوط.
إن الشياطين مكبلة وأنا عايز أروح المسجد، بس أنا معرفش ليه فجأة بعمل حاجات غلط ولاقي نفسي رايح أعمل حاجات ما كانش ينبغي أن أعملها، مع إن أنا قلت أو كل الناس قالت إنه الشيطان مكبل وملوش سلطان على الإنسان في رمضان، فمش عارف مين اللي عمل الحاجات الغلط دي في رمضان.
أيهما أخطر عليك، نفسك ولا الشيطان؟
يعني لا أعرف. إن كيد الشيطان كان ضعيف هكذا قال القرآن الكريم.
كويس، يبقى دي الشيطان عرفنا أنه هو ضعيف.
كيف ضعيف؟ هو أخرج آدم من الجنة
لا
وقال
لا لا
بأن
لا
له كيده بأنه عدو للإنسان.
لا ما أخرجش آدم من الجنة، هو وسوس لنفس آدم، فنفس آدم هي من أخرجته من الجنة.
هو أرسل رسالة لتلك النفس التي بين جنبي آدم، هل أدلك
بالزبط.
على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهنا تحدثت النفس أو بحثت عن الخلود.
بالضبط.
يا الله جميل. أنا أردت فقط يا دكتور بهذا السؤال أن أحدث كل من يسمعنا في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان بأنه إذا فعلت شيء أو اقترفت إثم أو معصية الشيطان ليس له ذنب فيها، إنما هي النفس التي تسير عكس مرادك عكس هواك، فأنت تريد أن تكون صائما قائما عابدا قارئا للقرآن ولكن لا تدري من أين جاءتك تلك الهنات وتلك الزوايا التي اختلست فيها تلك الذنوب والمعاصي، إنما هي تلك النفس التي تتصارع معك بشكل دائم. كيف
الشيطان اتكلم عن أنه صاحب سلطان على بني آدم؟
لا قال لا ما كان لي عليكم من سلطان، ولكن هو دعا الإنسان فاستجاب له.
أيوة،
ولكن نعم
يعني الغواية بتبقى لنفسنا.
يا الله،
بيبعت الغواية لمين؟ لنفسك ثم النفس.
إذن وسوس أي أنه زين للنفس ما تشتهي،
طرح الفكر.
أنا أتحدث عن اللفظ القرآني وسعادتك تتكلم فيها
بلغة
علمية.
وسوس يعني طرح الفكرة.
نعم نعم
طرح. وسوس يعني طرح فكرة
ويصر عليها ويلح عليها، لأن النفس البشرية ربما لا تأتي من أول
هو
مرة.
بقى لا يصر ولا يلح، ده النفس هي اللي بتصر وتلح.
يعني هناك آية في القرآن الكريم تؤزهم أزة هكذا قال بأن الشياطين للإنسان تؤزهم أزة أي تدفعهم دفعا إلى بعض الأمور المعينة، ولكن هي بدافع تزيين الأمور للإنسان. جميل يا دكتور هذه الفكرة، أن نصل إلى أن نقف مع أنفسنا وذاتنا وقفة إدارة. كيف نكتشف أهمية أن ندير الذات؟ الناس تتخيل أنها مهمة أن تدير الحياة بشكل ما، أن يكون له بصمة دراسية أو عملية في الدوام أو مالية في تحقيق ثروة أو على الأقل في أداء رسالة في تربية الأبناء. كيف نشعر بأهمية إدارة ذاتنا نحن وليس المتغير الخارجي من شهادة جامعية أو ثروة بنكية أو أبناء يتباهى بهم الشخص؟
الإدارة أولى أم التحكم؟ ينفع تجيب مدير لمؤسسة تطلب منه حسن إدارتها وهو غير متحكم فيها؟
لا توجد أبدا صلاحيات بدون سلطات.
ممتاز. سلطاتك هي ما تقدمت حلقاتك في ذكره، الحساسية الزايدة، التفكير الزائد،
أخطاء التفكير.
التحكم في النفس لابد أن يشمل الثلاثة، الحساسية الزايدة، نرجو من متابعينك الكرام الرجوع لحلقة الحساسية الزايدة، فرط التفكير أو التفكير المفرط أو الأوفر ثينكينج، نرجو من متابعينك الكرام الرجوع إلى هذه الحلقة، أخطاء التفكير، نرجو من متابعينك الكرام الرجوع لما هو سحر حلال. إذن التحكم في النفس لا يكون إلا بهذا المثلث الرائع، التحكم في الحساسية الزايدة، الأوفر سنسيتيفيتي،
ضبط المشاعر، ضبط التفكير، أن تكون إنسان متزن في تفكيرك، تصل بها إلى إدارة والتحكم في الحياة.
بالضبط، تبقى إدارة الحياة. إذا عرفنا التحكم بالنفس هيكون إزاي؟
هكذا تحكمنا.
هيكون في الثلاث حلقات اللي حضرتك قدمته.
رائع، وهذا موجود في أرشيف الإذاعة، يرجع إليه السادة المستمعين إن شاء الله بعد بث الحلقات.
طب إدارة الحياة تبدأ بإدارة الذات، ثم إدارة العلاقات، ثم إدارة الحياة.
الذات والعلاقات والحياة بشكل عام.
بالضبط.
جميل. الذات عرفناها.
لا، في حاجة ناقصة فيها.
تفضل يا دكتور.
فضلك الله. مش احنا قلنا التحكم بيكون فيه ثلاثة؟
نعم.
اللي هم الحساسية الزايد، التفكير الزايد، والتفكير الزائد، وأخطاء التفكير. عشان تتحكم محتاج تحقق حاجة رابعة، فتحول المثلث لمربع مستقر،
ألا وهو
التوازن النفسي.
التوازن النفسي، هذا حلم أم حقيقة يا دكتور؟
حقيقة.
التوازن في زماننا وخاصة في المسائل النفسية يمكن أن يتحقق الإنسان؟
طبعا يتحقق
في وسط ما نرى من متغيرات.
مزبوط.
في وسط ما نرى من صراعات.
مزبوط.
في وسط من ما نرى من أنماط شخصيات ربما لا بعضها يريد لك الخير والبعض لا يريد.
مزبوط.
كيف نتوازن ونحن نسير في كل خطوة لا نعرف موطئ قدم، أين سأضع القدم التالي؟
التوازن النفسي يحدث إذا ما أدركت طبيعة مكوناتك الشخصية وأنماط الشخصية المحيطة بك. كل واحد مننا عبارة عن نمط معين. شرحنا في حلقة تشرفت فيها مع سيادتك، كنا بنتكلم فيها عن العلاقات الزوجية، وقلنا أن كل واحد مننا ليه نمط من أنماط الشخصية. في ناس بتعيش وتموت، تدخل الحياة وتخرج منها، هي ما تعرفش أنه نمط من أنماط الشخصية.
هو مهم نعرف يا دكتور؟
طبعا.
رائع.
مش مهم تعرف طبيعة جسمك وإيه الأكل اللي يفيدك وإيه الأكل اللي ما ينفعش معاك، إيه اللي يساعدك وإيه اللي ما يساعدكش، إيه اللي ينفعك وإيه اللي ما ينفعكش، مش ده مهم؟
مهم جدا.
طب ليه نفسيا مش مهم تعرف أنت أنهي نوع من أنواع الشخصية؟
لأن محدش قال لنا يا دكتور إنك مهم تعرف ده. تعلمنا وتربينا على إنه المريض اللي عنده مرض عضوي بيروح ياخد علاجه وبيروح وبيبقى كويس، وإن الأمور النفسية لها تفسيرات وتأويلات تانية. علموهالنا إن دي ربما تكون عين أو سحر أو حسد، أو علمونا إن أنت ربما تكون مغرور أو متواضع بشكل زايد. اسمح لي يا دكتور، يعني هذه ابتسامة جميلة، لكن أقول ما ينقله الناس عن تراكم في حكايات أخذوا فيها الجانب النفسي إلى هذه المنطقة، لما تحدثوا عن أنك محتاج تعرف عن نفسك أكثر، محتاج تعرف عن تحليلك النفسية أكثر، كما يذهبون لعمل تشيك أب حول الصحة الجسدية. حدثنا عن أهمية ذلك بالله عليك.
وكان كيد الشيطان ضعيف. سحر، حسد، أنا مش بصدد نقاش هو حقيقي ولا وهم، خرافة ولا مبالغ فيه، ولكن أنا بصدد نقاش هل هو بهذه الأهمية إنك تدور على حاجة غيبية قبل ما تتأكد من حاجة حقيقية. يعني لو حضرتك دخلت بيتك وانت راجع من برة بعد يوم طويل في غيابك، وأول ما دخلت لقيت البيت غرقان، في مية في الأرض،
أكيد
أول حاجة هتفكر فيها إن في جن هو اللي تسبب في غرق البيت؟
أبدا، هذهب وأغلق مصدر المياه.
طب ليه بتفكر إن في جن هو اللي خلاك خارج سيطرتك؟ ليه متخيل إن مفيش أفكار هي اللي خلتك طول الوقت خارج سيطرتك؟
بيعتبروا الأمور النفسية كلها أمور غير ملموسة، وبالتالي هي يعني تذهب إلى العالم الآخر.
بس في تفسير أكثر واقعي، إنك تعول على وجود قوى غيبية خفية هي المتحكمة فيك، ده بيقلل من إحساسك بالفشل.
نعم، هذا موجود أيضا بالنسبة لي دكتور. دكتور، نعود إلى مسألة إدارة الحياة وأهمية أن تعرف نمط شخصيتك أو تعرف أو تحلل نفسك. حدثنا عن أهمية ذلك للناس في الحياة.
الحقيقة أن نمط الشخصية ده مهم جدا جدا. الإنسان لما يعرف هل هو من الشخصيات اللي بينفع التعامل معاها بشكل ما، ومن الشخصيات اللي ما ينفعش التعامل معاها بشكل آخر، ده بيسهل عليه التراند إيرور. مشكلتنا إن إحنا بنستخدم الجهاز ثم نبحث عن الكتالوج لما الجهاز يخرب،
هكذا في الأجهزة والسيارات وفي كثير من الأمور بنحتفظ بها فقط عند الحاجة والضرورة.
إحنا محتاجين نقرأ الكتيب ثم نشغل الجهاز يعيش معنا عمر.
بعض الأجهزة دكتور بيجيبوا كتيبات يعني مجلدات تحتاج إلى دراسة،
نقراها ناخد فكرة على أقل ما نبقاش استخدمنا كده وخلاص.
رائع.
كل اللي إحنا محتاجينه إن الناس تعرف طبيعة شخصيتها، اللي ينفع معاها اللي ما ينفعش معاها، مين اللي ينفع يقرب منها، الطريقة الأفضل في تعاملاتها. كل ده هيفيدنا جدا، هيفيدنا وإحنا عارفين إحنا أنهي نوع من أنواع الشخصيات وهنستفيد إزاي وإمتى وفين من كل الناس اللي هتقابلنا في حياتنا.
نذهب لفصل ونرجع نكمل مع حضرتك هذه الحلقة المميزة من برنامج توكيل النفوس مستمعينا ومتابعينا في كل مكان. فصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. مجددا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس سعادة الدكتور أحمد هارون. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى دكتور.
أهلا مرحبا دكتور وائل.
دكتور، حدثنا عن أهمية إدارة الذات وبنينا مربعا بعد أن كان مثلثا في الحلقات الماضية.
أيوه.
وقلنا بأن هذا المربع يكون أكثر اتزانا وأكثر صلابة وأكثر استقرارا حتى يتزن الإنسان وتتزن معه محيطات الحياة، وكأنه أشبه بالبيت الذي يعيش فيه الإنسان، وهذه إدارة الذات.
مظبوط.
هل ننتقل إلى إدارة العلاقات؟
إدارة العلاقات، الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يحيا مع أشخاص من المفترض أنهم يقللوا من التوتر والقلق، ومن آياته علاماته في الدنيا أنه خلق الناس شعوبا وقبائل. ليه؟ لتعارفوا.
نعم.
التعارف أنك تعرف مين الأنسب ليك في التواصل، ومين اللي ما ينفعش ولا يصح ولا من مصلحتك أنك معاه تتواصل.
يا سلام، جميل.
الله سبحانه وتعالى جعل العلاقات سند، فلو كان الضغط بلاش منها. الله سبحانه وتعالى جعل العلاقات ونس، فلو كانت غربة بناقص منها. الله سبحانه وتعالى جعل العلاقات ظهر، فلو كانت أسمى للظهر بلاش تخوضها. الله سبحانه وتعالى جعل العلاقات مساعدة ومساندة ودعم، فلو كانت أذى وتكسير وهدم بلاش منها.
هكذا لابد أن تكون العلاقات سند وظهر وحماية للإنسان في الحياة. تسمح لي دكتور، ربما يتساءل الآن سائل عن آية قرآنية تتحدث عن أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وأن هذا التدافع بين الناس، وربما هذه المسألة ربما تكون من يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أولى بالإنسان أن ينزل إلى الحياة دون أن يعتزلهم وأن يجاهد الناس، وأن هكذا تبنى المجتمعات، هذه المجاهدة للناس والتعامل مع الأنماط المختلفة، أليست هي التي تبني شخصية قوية؟ أن الإنسان لابد أن يعيش في سلام كامل مع كل العلاقات وإلا يعتزل كل الناس.
التعامل يختلف عن التعايش.
ما الفارق؟
التعامل يكون سطحي، التعامل مؤقت، التعامل ضروري، أما التعايش فهو عميق ودائم ومفيد إذا ما كان ضروري.
مفيد إذا ما كان ضروري،
بمعنى تعامل يعني بتتعامل مع حد في شغلك فأنت مش مطالب تتحمله بس مطالب تحسن التعامل معه.
الله.
طيب، فده مؤقت وغير ضروري لأنك ممكن تتنقل إدارة تانية، وغير دائم لأن الشخص ممكن ما تتعاملش معه طول الوقت.
مظبوط.
أما التعايش فده حد أنت عايش معه في بيتك فهو دائم،
محتاج تتأقلم مع الموجود،
وهتصحى وتقوم وتنام
جميل
فهو مستمر.
هذا في إدارة العلاقات. كل علاقة مؤذية للإنسان في الحياة بشكل كامل يقدر يتخلص منها، سعادتك تدعوه إلى أنه يتخلص منها ولا يتعايش معها.
بس إذا ما تأكد أن هي مؤذية
كيف يتأكد؟ من التكرار أم من حجم الضرر أم من حجم المشاكل التي يسببها الإنسان للآخر؟
الحقيقة من كل دول،
ليست واحدة،
لا من كل دول.
ماذا لو كان الإنسان متسرعا في الحكم على الآخرين من مواقف ربما هو من فهمها خطأ؟
قد يكون فهمها غلط، وعلشان كده الله سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نلجأ لمختص وده اللي طلبه من سيدنا موسى وهو كليمه، وطلب منه أنه يروح يتكلم مع الدكتور الخضر، طلب من نبي ورسول ومن أولي العزم من الرسل أنه يروح يتكلم مع ذو علم.
جميل.
في إشارة أنك تروح تاخد بشريعة سيدنا موسى، تتكلم حد ما عرفكش بس يكون سيرتيفايد وكواليفايد. سيرتيفايد يعني مؤهل علميا مع شهادات، وكواليفايد يعني مؤهل علميا برضو عنده خبرات.
جميل. حتى يستطيع المساعدة في هذا الجانب في إدارة العلاقات. دكتور، هل في نصيحة جامعة للناس في مسائل إدارة العلاقات، لإدارة الحياة بشكل عام؟
في ثلاث نصايح في إدارة العلاقات. النصيحة الأولى، لا تتعجل في الحكم على إنها علاقة سامة.
توكسيك.
لا تتعجل. العجلة ممكن تيجي من السوشيال ميديا، ممكن تيجي من الأصدقاء. بلاش تحكم على أي علاقة مضايقك إن هي علاقة سامة. ممكن تكون علاقة مش مناسبة، ممكن تكون علاقة مش صحية، لكن مش بالضرورة إنها تكون علاقة سامة. الأمر الثاني، حاول تقيم طبيعة العلاقة. والعلاقات إما علاقة مناسبة، إما علاقة غير مناسبة، إما علاقة صحية، إما علاقة غير صحية، إما علاقة مفيدة وإما علاقة مؤذية. طب بتقيسها إزاي؟ هل الشخص اللي موجود معاك بيفرح لإنجازك؟ بيسعد بهدوءك؟ بيستمتع وإنت موجود؟ بيكتفي بيك؟ حريص عليك؟ مآمن ليك؟ مآمن بيك؟ واثق فيك؟ معتمد عليك؟ بيسمح لك بالاعتماد عليه؟ بيسندك؟ بيدعمك؟ بيكون في ظهرك؟ بيطبطب على قلبك؟ بيحتويك؟ بيسمعك؟ بيرضيك؟ بيدعمك؟
كل هذا،
كل هذه المعايير.
أين هذا الشخص يا دكتور؟
الشخص ده موجود في الحياة، ولكن الحياة السوية هي ليست حياة مثالية ولكنها حياة متوازنة.
الله.
ده الضلع الرابع اللي اتكلمنا عنه قبل الفاصل.
جميل.
حياة متوازنة يعني لما يغلط يعتذر، لما يقصر يطلب السماح، لما يتعامل بشكل مش كويس ما يستمرش في ده.
رائع.
فدي اسمها حياة ايه؟
متوازنة.
متوازنة. هذا هو التوازن، انك تعلم ان مفيش مزاج ثابت ومفيش مزاج مستقر، مفيش حاجة اسمها كده.
دكتور، في إدارة العلاقات الإنسان بيحتاج لدليل يساعده في إدارة علاقاته بالناس، ولا يقدر يعمل ده لوحده؟
إذا ما لقى الإنسان باختلاف ثقافته وتعليمه وديانته ومجتمعه وجنسيته، إذا ما لقى أن علاقاته الاجتماعية بتخسر، إذا ما لقى أنه بيبعد عن الناس أكتر، إذا ما لقى أنه طول الليل بيفكر، إذا ما لقى أن حياته دايماً السلب بتتأثر، ومعرفش سبب لكل ده، يلجأ فوراً لمن يفسر له ده.
إذن يذهب لمن يضع يده على الجرح حتى يحل له تلك الإشكالية.
بالزبط.
ننتقل إلى المحور الثالث وهو إدارة الحياة دكتور إن سمحت.
بالزبط.
فما هي إدارة الحياة بشكل عام؟
الحقيقة أن إدارة الحياة منقسمة إلى جزئين أنا أراهم وجهين لعملة واحدة، حياتك الدنيا وحياتك الأبدية. لن تصلح حياتك ولن تفلح في إدارة حياتك إلا إذا ما وضعت الله في معادلة حياتك. الله هو اللي بيظبط المعادلة بسطا ومقاما. اتأذيت في علاقات، احتسب ده لوجه الله. حققت نجاحات، احمد ده، احمد الله على ده، لأن بدونه ما كانش هيحصل. مريت بأزمات، استعن بالله لأنه هيساعدك على أنك تتجاوزها. تعرضت لصعوبات، خلي الله في ظهرك وسندك، هو اللي هيطبطب على قلبك ويعينك. خلي ربك دايما في المعادلة، اعمل الخير وكأنك هتموت دلوقتي، واوعى ترد الشر بالشر لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيرد عنك. طول ما ربنا في المعادلة بتاعتك، انت احسنت إدارة حياتك. ولمن خاف مقام ربه جنتان.
الله. جميل.
طول ما ربنا في المعادلة بتاعتك، انت في امان.
الانسان المتدين يعتبر نفسه كده ولا لا؟
التدين كلمة مطاط. التدين كلمة مطاطة كتير من الناس بتستخدمها على كتير من تفسيرات وأقوال إحنا مش بصددها، ولكن أنا أرى إن العلاقة بالله هي علاقة فطرية نقية إحنا محتاجين نركز عليها.
جميل.
بغض النظر عن إنك ترى نفسك متدين أو لا، المهم إنك ترى نفسك في معية الله وبحاجة دائمة إلى وجود الله في قلبك. إذا وجدت الله في قلبك وجدته في حياتك.
جميل هذا الكلام دكتور. حدثنا دكتور في النهاية عن إدارة الحياة في وجود الله في حياة الإنسان، ما النتيجة المرجوة من ذلك الأمر تنعكس على بيئته وبيته وحياته بشكل عملي وملموس؟
بتنعكس على الثلاث مكونات اللي بدأنا بيهم الحوار، أفكارك ومشاعرك وسلوكك. تنعكس على سلوكك إنك ما تكونش مندفع متطرف ولا تكون متجنب متبلد، هتلاقي نفسك متوازن. وتنعكس على مشاعرك إنك ما تكونش محب متعلق ولا تكون متجنب متبلد، هتلاقي نفسك متوازن. تنعكس كمان على أفكارك إنك ما تكونش أوفر ثينكر بيرسوناليتي ولا تكون متجنب متبلد، تنعكس برضو على أفكارك.
جميل الكلام دكتور. نريد رسالة في نهاية هذا اللقاء دكتور لأهمية أن نقف وقفة جادة في إدارة الذات وإدارة الحياة.
بص على كف إيدك وعد على صوابعها خمس حاجات تحرص عليها: ارضي ربك، وصارح نفسك بعيوبك، وابذل أقصى جهدك، واضرب بكل المعوقات عرض الحائط، ولا تلتفت لمن ينتقدك.
تتقدم خطوة للأمام في الحياة وأنت واثق في ربك. أشكرك دكتور أحمد، شكرا على هذا الكلام الطيب وعلى هذا الكلام الجميل وهذه الحلقة الممتعة حقيقة في إدارة الذات. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، كنا معكم في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التحكم في الذات وإدارة الحياة. وما أجمل الختام لهذه الحلقة عندما تحدثنا عن علاقة الإنسان بربه، وأن يكون الإنسان دائما يضع الله سبحانه وتعالى في مقتضيات حياته في كل فكرة وفي كل همسة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مستمعين ومتابعين في نهاية اللقاء نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.